بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله. والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، فلا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه، فرج كرب المسلمين في العراق، وفرج كربهم في بلاد الشام، فرج كربهم في سوريا، فرج كربهم في برما وجبال أراكان، فرج كربهم في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس. اللهم فرج كرب الموحدين في كل مكان، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، واكفناه بما شئت وكيف شئت، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لكتابنا الموسوم بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 21. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زلنا إخوتاه في المقدمة بين يدي هذا الحديث المبارك، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسألة تعليما للأمة وبيانا لمراتب هذا الدين العظيم. وقفنا وما زلنا نقف بين يدي هذا الحديث، فبينا منزلته، وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة، فكذلك حديث جبريل هو أم السنة، أجمل سنة النبي كلها، ثم جاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات تفصل ما أجمله حديث جبريل. بدأنا نقف أمام راوي الحديث الفاروق عمر، وترجمنا له ترجمة مختصرة، ثم وقفنا بين يدي مواضع هذا الحديث في كتب السنة، ثم شرعنا في استخراج جملة من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، وكان من تلك الفوائد أن من هدي نبينا مجالسة أصحابه رضي الله عنهم. أيضا أن الخلطة بالناس مع الصبر على أذاهم أفضل من العزلة، إلا إذا رأيت في الخلطة انحرافا عن الدين وإبعادا عن الله رب العالمين، فهنا يفضل العزلة. أيضا كان من بين الفوائد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتشكلون في الأشكال الطيبة الحسنة، كما كان يتشكل جبريل في صورة صحابي جليل يسمى دحية الكلبي، أو جاء في صورة رجل حسن الهيئة كما في حديث جبريل الذي بين أيدينا. كان من آخر الفوائد التي وقفنا أمامها وما زلنا فائدة بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم. أخذنا هذا من هيئة جبريل عندما دخل على النبي في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقد طلع وله صفات كما بينها عمر: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، وضع كفيه على فخذي النبي. كل هذه آداب تسبق التعلم، فعلمنا جبريل عليه السلام أن لمجالس العلماء حرمات ولها آداب لا بد أن يتحلى بها طالب العلم. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام أدب المتعلم مع المعلم. لذا ذكرنا أو وقفنا أمام رسالة لابن جماعة بعنوان أدب السامع والمتكلم، ذكر فيها جملة من آداب المتعلم في مجلس العلم. وصلنا معكم في اللقاء الماضي إلى الأدب الثاني عشر، ونواصل في هذا اللقاء ما بدأنا. ما زلنا مع كلام ابن جماعة في أدب السامع والمتكلم، مبينا أداب المتعلم مع المعلم. قال رحمه الله: ولا يضع أي المتعلم رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه. يا لها من آداب. طبعا ابن جماعة إذا بعث في زماننا ورأى حالنا ربما كان صنف لنا صفرا آخر، يقول لك إن من أدب المتعلم في مجلس المعلم ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ. مش بس تبقى جالس بجوار المعلم وحطت رجلك إيه على جسمه، أو حطت كده إيديك على جسمه خلاص، أو تشير إليه بأصبعك كما ترى في بعض المجالس يا شيخ ويشوح لك كده. يا ولد تعلم الأدب. إيه يا شيخ؟ علمنا علماؤنا أنه إذا كانت لك مسألة أن تبدأ السؤال بتمهيد، والتمهيد يكون فيه دعوة صالحة للمعلم، مثلا تقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم الإسلام في كذا؟ جزاك الله عنا خيرا شيخنا، ماذا ترون في كذا وكذا وكذا؟ هكذا يعني. شوف حتى الأعراب في البادية كان لهم أدب عجيب. يعني مما قرأت وأذكر أني ذكرت هذا قبل، قصة هذا الأعرابي الذي دخل ذات يوم على مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أعرابي جاء منين؟ من البادية، لم يتعلم في جامعات الغرب، ولم يحصل ماجستير أو دكتوراه، ولم يحصل تلك الدرجات العلمية الكثيرة وإن كانت هي مطلوبة، لكن هذا الرجل أعرابي جاي من البادية دخل على عمر فماذا قال؟ قال: ويا نعم ما قال، يا عمر الخير جزيت الجنة، أقص بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. طبعا يدخل على أمير أمة ولي أمر المسلمين، هذه واحدة. وعمر فقيه الصحابة وعالمهم، وسنته سنة متبعة بنص كلام النبي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذن عمر جمع بين الإمارة وبين العلم، ولذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء وقفوا أمام أولي الأمر، من هم؟ قالوا: هم العلماء والأمراء. من ولاة الأمور؟ العلماء والأمراء. لماذا العلماء؟ لأن الأمير لكي يسوس الأمة في حاجة ماسة إلى العلم الشرعي، ولا سبيل إلا بسؤال العلماء، واضح؟ فإذا ولي الأمر ينقسم إلى قسمين: العلماء والأمراء الشرعيين الذين بهم يناط تحقيق العدل وإقامة الشرع في أرض الله رب العالمين. فعمر جمع بين الأمرين، بين العلم وبين الإمارة. الأعرابي تعلم هذا الأدب، كيف يدخل على الأمراء وكيف يتعامل مع العلماء، فله مسألة وله حاجة قبل أن يطلب مهدة بهذا التمهيد العجيب: يا عمر الخير، أي يا سبب الخير، فقد جعلك الله نصرة للدين وعزا للمسلمين. يا عمر الخير جزيت الجنة، يدعو له بجنة الله رب العالمين، وكفى بها، وكفى بها. طبعا بهذا التمهيد تفتح القلوب. أنت عندما ترى طالب علم فيه أدب سوف تقبل عليه وسوف تهتم به، أما إذا رأيت منه سوء أدب لا يمكن أن تقبل عليه أبدا. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن اثنين من طلابه، قال: أحدهما كان فيه أدب وتواضع فأعطيناه كل ما عندنا، أما الآخر فقد الأدب فحرمناه علمنا، فحرمناه علمنا. هذا لا يصلح أن يكون طالب علم. لماذا؟ كما قلت لك، علم بلا أدب يضر ولا ينفع، أدب بلا علم ينفع ولا يضر. لذا طالب العلم في حاجة إلى الأدب أعظم من حاجته للعلم. ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. إيمان يعني أدب. النبي علمهم أركان الإيمان، أن يعرفوا ربهم وأن يعرفوا أركان إيمانهم من الملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فلما رسخ الإيمان في القلوب وزكيت النفوس بالخلق الكريم، لما ينزل القرآن يثمر إيه؟ الخير كله. العلم بقى هنا، يبقى أدب مع علم. فنحن في حاجة ماسة إلى الأدب، كيف نتعلم الأدب؟ هذه قضية هامة. ولعلك تلحظ أن الأمة اليوم تعاني أزمات كثيرة جدا من خلال المنظور الشرعي. من أعظم ما تعانيه الأمة أزمة الأخلاق، أزمة الأخلاق، هذه قضية خطيرة جدا. فهذا الأعرابي يعلمنا كيف يكون الأدب. يا عمر الخير جزيت الجنة، بعد أن مهد بهذا الأدب وبهذا الخلق بدأ في عرض المسألة، فقال: أقص بنياتي وأمهن. هذا رجل فقير عنده بنات في حاجة إلى كسوة، عنده زوجة في حاجة إلى كسوة،
فيرفع أمره لأميره الذي ولاه الله أمره ليقوم عليه ويحكم فيه بالعدل ويكفيه. فرفع الأمر بهذا الأدب: أقص بنياتي وأمهن وكن لنا في هذه الحياة جنة. جنة أي وقاية، فأنت أميرنا. ولذا إخوة في باب الإمارة قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه يا رب العالمين، أو كما أخبر النبي الأمين. فلابد أن تكون الإمارة رحمة، وأن تكون رعاية وكفاية للرعية، وأن تكون عدلا وإنصافا لا ظلما وجور. فبالظلم تقل البركة وتنزع من الأمة، بالظلم تضيع هيبة الأمة، وده الحاصل في الأمة، عافانا الله وإياكم. أقص بنياتي وأمهن وكلنا في هذه الحياة جنة أي وقاية، أقسم بالله لتفعلن. الله أكبر، يعني عقد الأمر باليمين. فأعجب عمر لفصاحة هذا الأعرابي، فأراد أن يستزيد من كلامه، فقال له عمر: يا أعرابي، إن لم أفعل ماذا يكون؟ الآن رفعت إلينا حاجتك، لن ننفذ ما تريد، ماذا يكون؟ قال: إن لم تفعل لأذهبن. أبدا، مش هتوفي ما أريد، أنصرف. مش عامل مشكلة يعني؟ مشكلة مع من؟ مع أمير؟ مع عالم؟ لا يمكن أبدا. طيب هنصرف. طيب قال عمر: مهلا، فإن ذهبت ماذا يكون؟ يعني هتمشي، إيه اللي هيحصل؟ باللغة الدارجة يعني. قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. الله أكبر. يا أميرنا، لن تقوم بواجبك نحونا وتركتنا لذل الحاجة والفقر، ولم تشعر بنا، يسألك ربنا جل جلاله. بس خلاص، هي دي القضية يا إخوة. والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، يوم العرض على خالق السماء والأرض، رحمة، رحمتي سبقت غضبي، والمنة لمن رحمه الله. يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول، كل مسؤول بقى، حاتم، أب في البيت، أم في البيت، ابن في مال أبيه ورعاية بيته، خادم، كل من ولاه الله أمرا، معلم، صاحب عمل، كل من ولاه الله أمرا، والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر رضي الله عنه، وحق له أن يبكي، رجال تربوا على مائدة القرآن وصنعهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في ظل الإيمان، لما يسمع الموعظة يتأثر ويبكي. فماذا يصنع عمر؟ انطلق مسرعا إلى بيت مال المسلمين فلم يجد به شيئا، ما في شيء. طيب ما في شيء نقدمه لهذا الرجل، ماذا نصنع؟ خلع عمر عباءته وإن كانت قديمة بالية، وذهب بها إلى الأعرابي وقال: يا أعرابي، خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. هذا هو الأدب يا إخوان، حد نتكلم عنه كيف الأعرابي في أدبه يمهد قبل أن يسأل، ويعلم مقام من يسأل وقدر من يسأل، وكما يقول القائل: لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف
قدر الرجال إلا الرجال. ولذا أقول دائما لا يعرف قدر أهل العلم إلا من تربى على مائدة القرآن والسنة، إلا من تشرب من سير السلف وعلم أقدار العلماء يكفيهم فخرا أن النبي قال عنهم العلماء ورثة الأنبياء. يا أخي العالم وريث النبي محمد، كيف تتعامل معه؟ وريث النبي محمد كيف تتعامل معه؟ فلابد أن تحسن الأدب في معاملتك، تحسن الأدب في مجلسه. هكذا يعلمنا سلفونا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فابن جماعة يقول لنا ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ، مش تبقى مسكه كده ومش عارف إيه، في وقار في أدب. طيب، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره. يا عم الشيخ، طب لماذا؟ لماذا تشيح؟ اخفض يدك وسل في أدب، وإلا انصرف راشدا، وإلا انصرف راشدا. بعضهم إذا أفتيته الفتوى ليست على هواء ويريد فتوى تفصيلا يتمعر وجهه ويغضب، وربما طعنك، وربما سبك، وربما عقدت مجالس غيبة فيك من أجلك، وسب وقذف. فغاب الورع عن الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. قال طبعا هنمرر كلام كثير في نفس الباب ده، يعني بنأخذ بس كده قطوفا، وإلا لو اتكلمنا عن كل شيء هتتعبوا معايا وأنا هتعب. قال وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة، لو كان له سجادة يجلس عليه نحملها عنه. طيب، وإلى الأخذ بيده ترفعه تسنده، أو عضده إن احتاج، قد يكون كبير سن أو فيه ضعف أو في علة فمحتاج لمساعدة، قام القوم له خدمة ورعاية. وإلى تقديم نعله، الله أكبر. طبعا دول بيتكلموا عن زمن اتربوا على مائدة قرآن وسنة، ها؟ مش العصبيات شنو باللغة الأهلية، شنو، لا لا لا، ولا تونس ما عندناش شنو، نتكلم معه في روضة العلماء، واضح؟ قال وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، إلا أن يرفض الشيخ. أنا سوف أذكر لكم أثرا عجيبا مما قرأت في سير القوم رحمهم الله. دخل شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله، فبادر محمد ابن يوسف. ومن محمد ابن يوسف؟ قاضي المسلمين، تلميذ أبي حنيفة. محمد ابن اللي كان لما يسمع اسمه تأتيه الركبان طلبا للعلم رحمه الله. دخل عليه مين؟ شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله، من العلماء الكبار. فبادر محمد ابن يوسف القاضي، وكان القاضي، بادر إلى نعله. الله أكبر. مين ده؟ من؟ احفظوا الأسماء دي يا إخوة. محمد ابن يوسف القاضي، ها؟ القاضي. ما هو ده العلم يا إخوة، العلم هذبهم، العلم رباهم. مش الآن يبقى شاب عنده كم سنة حدث ويطعن العلماء ويسب الدعاء وطلاب العلم، بل يكفرهم ويفسقهم ويبدعهم، والواد ما شاء الله تقول شيخ الإسلام في علم الرجال، شيخ الإسلام في علم الرجال. ولو سألته عن السنن في دخول دورة المياه والله لا يدري، والله لا يدري، وعمال يهدم علماء ودعاء
يفسق ويبدع ويكفر، ما شاء الله الأحكام الشرعية كلها في جعباته، الكارت الأحمر جاهز على طول. أي حد يخالفه ضال مضل مميع، ما شاء الله عليك. لو سألت عن مفهوم الضلال والله لا يدري، والله لا يدري، لا يدري الفارق بين الحق والباطل ولا بين الصواب والخطأ. لا يدري المسكين أن هناك فارق بين الكلام في الأصول العقدية اللي بيترتب عليها حق وباطل، وأن الباطل في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، كفر وضلال، ولا يدري مناط الضلال إيه. ولا يدري المسكين أن في جل الخلافات الفقهية الفروعية العملية ما فيش حاجة اسمها حق وباطل، في حاجة اسمها صواب وخطأ. فبدأ يخلط في إيه؟ يجيب أصول الاعتقاد والأحكام يسقطها على الفروعيات والأمور العملية في الفقه، فترك الصواب والخطأ، خلاهم حق وباطل. ودي المصيبة يا ابني، ما مش فاهم، لا عارف مناطات الأعمال ولا درجات الأعمال ولا عارف شيء أصلا في العلم. ومن هنا تأتي الآفة عندما يتكلم من لا يحسن، كما أقول دائما لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. محنة العلم إيه؟ في الجهل، في الجهلاء. هذا محمد ابن يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة الإمام، بادر إلى نعل أبي إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله فأخذهما فمسحهما من الغبار. مش بيقدم له النعل كفه، لا، ده مسك النعل بطرف ثوبه ينظف نعل الشيخ من الغبار. والله يا إخوة هذا الأثر يدرس، يدرس. فدعا له وقال، أي الشيخ، أعزك الله في الدنيا والآخرة، دعوة، يا ولدي أعزك الله في الدنيا والآخرة. فلما توفي محمد ابن يوسف رحمه الله رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال أعزني الله في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل الصالح. أعزني الله في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل الصالح. آه لو تدبرنا. انتوا عارفين قصة الغلام والدعوات الأربع، قصة الغلام والدعوات الأربع، تعال نقرأها سويا. فهذه من كنوز العلم التي ينبغي أن يقتن لها الطالب وهو يتنقل بين رياض العلم وحقوله، ينتقي أطايب ما فعله القوم رحمهم الله تعالى. فعندنا قصة كده جميلة بتتكلم عن غلام يراعي قدر سيده ويخاف على سيده، وسيده كان سكيرا. هنشوف حاله مع السكير ده عشان نقارن بين حال هذا الغلام مع طلاب العلم والعلماء اليوم. ده كان سكيرا، كان هناك رجل سكير، هذه ذكرها العلماء في أدب الطالب. كان هناك رجل سكير دعا قوما من أصحابه ذات يوم فجلسوا، جمع أصحابه عشان يسهر سهرة من إياهم، السهرات الحمراء، سكر وشرب. طيب، ثم نادى على خادمه، عنده خادم، ودفع إليه 4 دراهم، كم درهم؟ 4 دراهم، وأمره أن يشتري بها شيئا من الفاكهة للمجلس، كما يقول الشريبة اليوم المزة، سموها كده؟ عندنا في مصر بيسموها كده، معرفش هنا بيسموها ايه، بيسموها ايه في ليبيا يا دكتور؟ ما تخافش، اذا كنت انا عارف اهو، ما انا بقول اهو، ما هو لازم اتعلم كل حاجه عشان اعلم. مازه برضه، مازه ايه؟ مازه، ما شاء الله، دي الجزائر،
سوريا،
مازه، المازه. طبعا ماجد مش ممكن هي يعرف معنى دي، مش موجودة في ألمانيا دي يا ماجد عشان يترجم مش هيلاقيها. قول له لزوم الشيء يعني. قول له هيشتري فاكهة. المهم وفي أثناء سير الخادم مر بالزاهد منصور بن عمار من العلماء الزهاد علماء السلف، اسمه منصور بن عمار، كان تقيا نقيا ورعا عالما زاهدا في الدنيا رحمه الله. مر بالزاهد منصور بن عمار وهو يقول: من يدفع 4 دراهم لفقير غريب دعوت له 4 دعوات. الله أكبر. مين اللي يقول هذا؟ منصور بن عمار. الغلام سمع الخادم وهو معه كام؟ 4 دراهم وليست ملكه، ملك مين؟ سيده. طيب تعالوا نشوف. فأعطاه الخادم 4 دراهم فقال له منصور بن عمار: ما تريد أن أدعو لك؟ الآن أنت اديتنا 4 دراهم ليك كم دعوة؟ 4 دعوات. ماذا تريد؟ الله أكبر. تعالوا نشوف إيه ماذا يريد هذا الغلام. الله أكبر. فقال الغلام: لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه. أول دعوة: أنا سيدي فيه غلظة وقسوة، أريد أن أتخلص منه، يعني أخذ حريتي وأعتق منه. أدي واحد. طيب يا ابن الإيه، ده الدراهم بتاع سيدك. لا تتعجل، دايما أقول لك لا تتعجل حتى ترى حقيقة الأمر. أذكر أني ذكرت لك قصة الطفلة وأمها. الطفلة ماسكة تفاحتين.
نعم نعم.
ماشي كده؟ الأم: يا بناتي أعطيني تفاحة. البنت أول ما سمعت أمها تقول ذلك راحت مسكت كل تفاحة وقطعتها ببقها. هم هم. يا المشهد صعب قوي. الأم حزنت من بنتها. قالت: يا بناتي أتبخلين على أمك بتفاحة؟ قالت: لا يا أم، ولكنك عندما طلبت تفاحة تذوقت الاثنتين حتى أقدم لك أطيبهما. الحلوة هديها لك أنت أمي، أدوق الحلوة فين وديها لك أنت؟ فهمت حاجة؟ فلا نتعجل بالحكم قبل أن نتبين، قبل أن نتبين. قد يكون الأمر في الظاهر فيه ضرر أو شر أو سوء أدب، ولكن لا تدري فحواه ومضمونه، فربما يكون فيه الخير كل الخير. لذا أمرنا بالتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى شوف الغلام أول دعوة طلبها من منصور بن عمار: لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه. أريد إيش؟ اصحوا بقى معايا بقى، خلاص ما تبصوش هنا ولا هنا، بلغة مصريين ما تبصوش، مش بالتوانسة، التوانسة حاجة تانية، نرجع بالبسط بتاع أهل تونس، البسط بتاع أهل مصر يعني النظر. هذه واحدة. طيب الثانية، عايز تشرب شيء؟ أصل طالع لأبوه إن
شاء الله.
كيف شاي؟ جزاكم الله خير. لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه، أي واحد. والثانية: أن يخلف الله علي 4 دراهم. من هرجع له هيبهدلني. يخلف الله علي 4 دراهم دول. طبعا عندهم يا إخوة يقين، عندهم يقين أنك إذا أنفقت في سبيل الله أخلف الله عليك. ده الخادم ده عارف الكلام ده. أيوة، إنهم كانوا يتعاملون مع القرآن تعاملا غريبا. ما عندكم ينفد، خلاص، وما عند الله باق، وما تنفقوا من خلف هو إيه؟ يخلفه، خلاص القضية مفروغ منها. إنما أنا بقى أقعد أحسب لها 1000 مرة. دي المشكلة، وده الفارق بيننا وبين القوم. المهم، يبقى الثانية إيه؟ أن يخلف الله علي 4 دراهم. ماشي. والثالثة: أن يتوب الله على سيدي. يا الله، ده بيشرب خمر بعيد عن الله، يدعينه ربنا يتوب عليه. الله أكبر، شوف الأدب مع سيده السكير. طيب ماشي. والثالثة أن يتوب الله على سيدي، والرابعة أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم. الله أكبر، يا لها من دعوات أربع. منصور بن عمار دعا الدعوات الأربع. الدعاء سلاح مهجور، قال الله تعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هو أنت لسه ما عندكش يقين إنك لما تدعو الملك هيستجيب؟ لسه ما عندكش يقين؟ يا عم الشيخ أنا عمال أدعي ما فيش فايدة. لا، أنت اللي مش فاهم، أنت اللي مش فاهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت بكذا وبكذا وبكذا ولم أرى يستجاب لي، فعندئذ ييأس فيترك الدعاء. لما فيش إجابة بالنسبة لك أنت يا إخوة. الدعاء يستجاب في أحد أمور ثلاثة، ولكنك تغفل عن ذلك: إما أن يعجل لك في الدنيا ما طلب، وده أقل أنواع الإجابة، تدعو اللي أنت تريده يتحقق، ده أقل نوع. النوع الثاني أن يدفع عنك بدعوتك مصيبة وبلية، ودي أعلى شوية. كان في مصيبة نازلة بمجرد ما تدعو الله يرفعها عنك. الله أكبر. الثالثة أن يدخر الله لك عنده يوم العرض عليه، وهذه أعلى مراتب الإجابة. إنك تدعو هنا يستجيب لك فين؟ خلاص يدخرها لك. الله أكبر. ولكن أنت دايما عايز الإيه؟ القليلة. ماشي، هنعطيك القليل. أنت عايز هي دي المشكلة. طيب، دعا الدعوات الأربع. المهم، وانصرف الغلام ورجع إلى سيده. رجع، ما عنده فاكهة ولا معه الدراهم الأربعة، خلاص كله راح. وانصرف الغلام ورجع إلى سيده الذي نهره، يعني اشتد عليه وأغلظ له القول، وقال له: لماذا تأخرت وأين الفاكهة؟ قاعدين والخمرة جاهزة والعملية والقعدة تمام، ناقصة بس المزة، فين الفاكهة؟ فقص عليه مقابلته لمنصور الزاهد وكيف أعطاه الدراهم الأربعة مقابل أربع دعوات. الله أكبر. فسكن غضب سيده، بدأ يسكن. يا إخوة، هؤلاء الناس الذين ابتلوا ببعض الابتلاءات من معاصي الله رب العالمين، والله يا إخوة لو فتشت في قلوبهم لرأيت فيهم الخير، ولكن في حاجة لمن ينقب عنهم، بل عندهم تعظيم لأهل العلم يفوق تعظيم طلاب العلم للعلماء. شوف كده الناس البعيدين دول مع أهل العلم، تجد لما: يا عم الشيخ ادعي لي الله يبارك لك، يا عم الشيخ والله أنا مقصر. والله يا إخوة عندنا في بلادنا، أبقى خارج من المسجد في درس علم، قبلت المسجد في قهوة مقهى يجلس عليها البلطجي وكذا اللي انتم بتسموهم هكذا يعني، والله عندما يرونني والله يقوم قياما، والله قياما، وليجي يقبل راسك: ادعينا يا عم الشيخ، والله احنا مقصرين عارفين، بس ادعينا. اقول: عجبا، هؤلاء القوم بهذا الادب، اما اللي عم يطعنوا في العلماء ويسبوا ويقلوا ادبهم دول، واسمهم طلاب علم زعموا. شوف ده اللي قاعد بعيد عن الدين ده. والله يا إخوة بعضهم إن ربنا من عليه بالهداية بيكون في انكساره وبكائه أعظم من ملايين من هؤلاء اللي بيدعون العلم. بتجد دمعة خشية قل أن يذرفها طالب علم من هؤلاء المجرحة، مشغول بعيوب الناس، من شغل بعيب نفسه، من شغل بتعليم نفسه، من شغل بأن يكون من السبعة الذين ذكرهم النبي وأنهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فكرت أنت في يوم عينك دمعت خوفا من الله، خشية من الله، ولا القلب خلاص بقى في غلظة وجمود، وظنيت نفسك بقيت شيخ الإسلام؟ ارجع لنفسك، رودها بالقرآن والسنة، هذبها بالقيم والأخلاق، اشغلها بعيوبها علشان تخشى خالقها جل جلاله. المهم، فقص عليه مقابلته لمنصور الزايد وكيف أعطاه الدراهم الأربعة مقابل أربع دعوات، فسكن غضب سيده وقال: وما كانت دعواتك؟ الدعوات اللي انت طلبتها من الزاهد. قال: سألت لنفس العتق من العبودية. أول دعوة أن أعتق من الرق. الله أكبر. فقال السيد: قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله تعالى. هذه أول دعوة. طيب، وما كانت دعوتك الثانية؟ ده سيده. قال: أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة. ربنا يعوضني عن الدراهم الأربعة. الله أكبر. فقال السيد: لك 4000 درهم. الله أكبر. كم؟ 4000 حرية و4000 درهم. طب دي الثانية، عشان تشوفوا دعوة العلماء ودعوة دعوات الصالحين اللي بيتهاون بها البعض. طيب، قال: وما كانت دعوتك الثالثة؟ ثالث دعوة. قال: أن يتوب الله عليك. دعوة الله أن يتوب عليك. فطأطأ السيد رأسه وبكى وأزاح بيده كؤوس الخمر وكسرها في الحال. دعوة عالم استجيبت. الله أكبر. فكانت ذا هداية رجل سكير. قال: وتبت إلى الله لن أعود أبدا. خلاص، الحمد لله. وقال: فما كانت دعوتك الرابعة؟ قال: أن يغفر الله لي ولك وللقوم. قال السيد: هذا ليس إلي، إنما هو للغفور الرحيم. إن يغفر لنا جميعا، دي مين؟ للمالك جل جلاله. اللي في إيدي أنا عملته، عتقك أعتقناك، الخلف أخلفناك، التالتة ان انا توب الحمد لله بعدت عن الحرام، الرابعة دي ما اقدرش عليها يا ابني، دي مش ليا، دي للغفور الرحيم. الله اكبر. فلما نام السيد تلك الليلة سمع هاتفا يهتف به: انت فعلت ما كان اليك، لقد غفر الله لك وللغلام وللمنصور ابن عمار وللحاضرين اجمعين. ما توحد الله رب العالمين. ده أدب غلام مع سيده السكير، ومنزلة عالم يدعو. فكيف يكون تعاملنا مع العلماء ومع الدعاء؟ الله أكبر. الإمام الطحاوي يا إخوة، نقول هذا لطلاب العلم: اقرأوا العقيدة جيدا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ويبين عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، فهو على غير سبيل، أي ضل عن سبيل المؤمنين وعن طريق النبي الأمين. اقرأ القرآن يا أخي سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نشوف أصحابنا المجرحة ومدى الغل اللي في القلوب على مين؟ على المسلمين وعلى العلماء والدعاء وطلاب العلم، بينما تجدهم رحمة على أعداء الدين. يا رب سلم، يا رب سلم. ولذلك يقول أحدهم: بمجرد أن تحس من جليسك أنه يريد أن ينتقص عالما ففر بدينك قبل أن يسلبك شيئا من حسناتك. وانج بنفسك، لأنه قد أعلن الحرب على نفسه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن من أولياء الله العلماء وطلاب العلم والهداة من الفقهاء وأهل النظر الذين بسطوا لنا العلم وذللوه لنا حتى عرفنا ديننا وصحت عباداتنا، فهؤلاء لهم منا كل شكر وحمد لصنيعهم ودعاء لهم. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: وإذا دخل الوقت أخبرونا. طيب الحمد لله. من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. مش قادر تبذل قيمة المعروف الذي بذله لك من بذل المعروف، ادعي له دعوة. رضي الله عن أحمد يقول: منذ أن عرفت الشافعية ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت الله له. هكذا طالب العلم يكون. وروي عن الإمام أحمد: ويحب بذا أن تكتبوها وأن تحفظوها. ده كلام أهل السنة يا إخوة، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. الله أكبر، الله أكبر. الأثر الآخر عن ابن عساكر يقول رحمه الله: وعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اللهم أمين، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادت الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب أي بالنقيصة ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن العلماء علمونا سنة النبي، فمخالفتهم مخالفة لأمر النبي. نحن نوقرهم لما عندهم من العلم ولما عندهم من الفضل، لا لأشخاصهم ولا لذواتهم، ولكن لما يحملون من شريعة الله رب العالمين من كتاب وسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وذكر رجل عالما بسوء، وما أكثر هؤلاء في دنيانا، عند الحسن ابن ذكوان رحمه الله، فقال: ما اسكت، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله تعالى قلبك، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله تعالى قلبك، فكم من ميت القلب يعيش بين الأحياء وهو لا يدري. وهذه المصيبة والآفة، عفانا الله وإياكم من هذه البلية ومن هذه الرزية، سوء الأدب مع أهل العلم والفضل. فكما أذكر لكم كثيرا مقولة الشافعي رحمه الله: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده الحر. يبقى الذي لا يذكر هذا ليس من الأحرار وليس من السادة. إذن هذه آداب لابد أن يتحلى بها الطالب مع شيخه. ولذا يقول القائل: أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا. الشريف حقا في أربع أمور لا يأنف منها أبدا حتى وإن كان أمير للأمة. إيه الأربعة؟ قيامه من مجلسه لأبيه، ما تكون جالس ويدخل أبوك قم لأبيك وأجلس أباك، أدي واحد. وخدمته للعالم يتعلم منه، خدمة، خدمة العلماء. والسؤال عما لا يعلم. وخدمته للضيف، وخدمته للضيف. الشريف لا يأنف من هذه الأربع. بهذا القدر يا إخوة نكون قد فرغنا من الأدب الثاني عشر، وبقي لنا أدب هو الأدب الثالث عشر. أرى المقام قد ضاق، عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع أدب المتعلم مع المعلم. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم هذا الأدب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.